السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن المسلم في هذه الدنيا بين نعم من ربه تحتاج شكرا، وابتلاءات تحتاج صبرا. ولذلك قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى الصبر في 90 موضعا من القرآن، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقد أمر الله بالصبر، وإذا أمرك الله بشيء فاعلم أن الخير الكثير تحت هذا الشيء، فالله لا يأمرنا إلا بخيرنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومدح الله سبحانه وتعالى الصابرين ووعدهم بالأجر بغير حساب. قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين وأنه يحبهم. إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. وبشرهم سبحانه وتعالى فقال: وبشر الصابرين. فما أعظمها من بشارة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر من أعظم نعم الله على العبد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكون عندي من خيرٍ فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في الصحيح. والصبر صبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى طاعة الله، ويجاهدها على الثبات على ذلك. وصبر عن معصية الله، بأن يحبس الإنسان نفسه عن محارم الله عز وجل ويمنعها من الوقوع في معاصي الله. وصبر على أقدار الله، بأن لا يتسخط ولا يجزع ولا يقول عند نزولها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الصبر الصبر على ما يصيب الإنسان من أذى الخلق، فإن الإنسان يؤذى من الأقارب والأباعد، يحصل له الأذى في دينه، ويحصل له الأذى في نفسه، ويحصل له الأذى في ماله من الناس. وهذا النوع فيه الصبر بأنواعه الثلاثة، فيصبر فيه الإنسان على طاعة الله فيهم بأن يلزم العدل الواجب أو يسلك الفضل المسنون، ويصبر عن معصية الله فيهم بحيث لا يعتدي عليهم، ويصبر على الابتلاء والقدر فإنه من أعظم الابتلاء. وحاجة الإنسان لهذا الصبر عظيمة جدا، ولن تطيب حياة الإنسان إلا بهذا الصبر، ولكنه صبر صعب جدا ومرتقا غير سهل، فيحتاج إلى قوة وعون، ولا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله، فيستعين الإنسان بربه على ذلك، ويتذكر ما يقوي قلبه على ذلك حتى يرتقي إلى هذا المكان العالي ويتفيأ خيراته. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أطباء القلوب ذكر قاعدة في الصبر، وذكر فيها الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق، وقبل أن يذكر هذه الأسباب ذكر أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، وصبر عن المنهي عنه حتى لا يفعله، وصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. قال رحمه الله: وهي نوعان، نوع لا اختيار للخلق فيه، وإنما هو بلاء محض من الله سبحانه وتعالى كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه قد يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدر الله وأنه لا مدخل للناس فيها. والنوع الثاني أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها أي من الخلق، وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء عليهم السلام والصديقون والصالحون. قال رحمه الله: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. وأخبر عن نبي من الأنبياء عليهم السلام أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يشير رحمه الله إلى ما رواه الشيخان عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه ذلك لما شج في غزوة أحد، فجمع في هذا المقام ثلاثة أمور عظيمة: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار لهم. فعفى عنهم وطلب الله أن يغفر لهم، واعتذر لهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعز والسرور والأمن والقوة وزيادة محبة الله ومحبة الناس وزيادة العلم، ولكنه يحتاج إلى قوة. قلت الصبر على أذى الخلق درجتان، أعلاها العفو، وهذا الفضل والإحسان، وهو الأقرب للتقوى. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والثانية الانتقام بمثلها من غير اعتداء، وهذا من العدل، وقد جمع الله بينهما في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولما كان الصبر على أذى الناس شاقاً جداً على النفس، ذكر شيخ الإسلام الأمور التي تقوي القلب ويقوى بها الإنسان على هذا الصبر، فذكر عدة أمور أوصلها إلى 20 أمرا، ونحن سنسمع هذه الأمور ونعلق عليها إن شاء الله. فتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على لا نبي بعده، وبعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المسمى أسباب الصبر على أذى الخلق، قال رحمه الله: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم.
نعم، هذا الأمر الأول الذي يعين على الصبر على أذى الخلق أن يؤمن العبد وأن يتذكر أن الله مقدر المقادير وخالق العباد وأفعالهم، يفعلون الأفعال بمشيئتهم ولا يخرجون عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أن الله حكيم عليم، لا يفعل شيئاً إلا لحكمة، ولا يشرع شيئاً إلا لحكمة، والله سبحانه لكمال علمه وكمال حكمته لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. فيتأمل العبد الحكمة في تسليط هؤلاء الخلق عليه، وأن الله سلطهم عليه لحكمة، وهي لا تخرج عن تنبيه له من غفلة أو تكفير لسيئة أو رفع لدرجة، إما أن يكون غفل وشرد عن باب الله فيرده الله إلى بابه، وإما أن يكون ألم بسيئات فتكفر سيئاته، وإما أن يكون الله أراد به منزلة في الجنة فلم يبلغها بعمله، فيسلط الله عليه الخلق لترتفع درجته ويصل إلى الدرجة التي أرادها الله له في الجنة، فينظر إلى ما في المحنة من المنحة والنعمة، ويتفقد نفسه ويعلم أنه ما أتي إلا من قبل نفسه. قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا الأمر الأول كالمفتاح والأصل لما بعده، وهو يا إخوة أصل في الصبر. إذا نزلت عليك مصيبة، بلاء، مرض، موت قريب، موت حبيب، تسلط أحد من الخلق عليك، فانظر بحسن الظن إلى الله وقل: إنما أرادها الله لحكمة، وهي ما ذكرناه، وانظر بسوء الظن إلى نفسك وقل: إنما أتيت من قبل ذنوبي، وراجع نفسك وفتش نفسك وأصلح نفسك حتى تكون من الصابرين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.
نعم، هذا الأمر الثاني من الأمور التي تعين على الصبر على أذى الخلق، وتجعل العبد يشتغل عند وقوعها بما ينفعه لا بما يضره. فهو عند وقوعها يحسن الظن بربه ويقول: أراد الله بي خيرا فسلط هذا علي حتى أنتبه وأرجع إليه، فعلي أن أتخلص من الذنب حتى لا أغضب الخالق، وحتى لا أهون على الخلق. فإنه لا يهون الإنسان على الخلق إلا بذنبه وإغضابه لربه سبحانه وتعالى، ويسعى في تخليص نفسه، فهو يرجو ربه ويخاف ذنبه، كما قال علي رضي الله عنه: ألا لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فرجاؤه يكون لله سبحانه وتعالى، وخوفه يكون من ذنوبه. فإن الله عز وجل لا يظلم العباد شيئا، فيراجع نفسه ويراجع ذنوبه ويتخلص من ذنوبه حتى يكون عزيزا عند الخلق، مرضيا عند الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. قال رحمه الله: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية: فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفى وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو.
نعم، هذا الأمر الثالث الذي يعين العبد على الصبر على أذى الخلق، وهو أن يتذكر أن الله حكم عدل سبحانه وتعالى، ولا يحب الاعتداء، وأنه قد يبتلى بأذى الخلق لتمتحن استقامته على شرع الرب سبحانه وتعالى، وأنه إن عفا وصفح سينال الثواب من الله ويفوز بحب الله، كما قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وأن يتذكر أنه إن انتقم أشغل نفسه، وقد يعتدي، فالناس عند إصابتهم بأذى الخلق منهم منتقم عادل، ومنهم معتد ظالم، ومنهم عاف محسن فاضل. فليختر لنفسه أعلى المنازل، ليختر لنفسه أعلى المنازل، وليتذكر أنه إن انتقم بالعدل أخذ جزاءه في الدنيا، وإن عفا كان أجره على الله، ولا يعلم قدر جزائه إلا الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. هذا ورد في حديث عند ابن مردوية وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي: ألا ليقم من كان له على الله أجره، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. وذلك قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ورواه الطبراني بلفظ: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة. فقيل: من هؤلاء؟ قال: الشهداء، كانوا أحياء مرزوقين. ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. ولكن الحديث فيه ضعف، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، ولكن الآية بينة، والعفو فضله عظيم. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون.
الله أكبر. هذا السبب الرابع من الأسباب التي تعين على الصبر على أذية الخلق، وهو أن يتذكر أثر العفو والصفح على نفسه وعلى قلبه وعلى حياته، مع راحة قلبه من حرارة طلب الانتقام وتحين الفرص لذلك، مع ما يرجوه من الثواب من ربه، ويوازن بين هذا وبين أثر إرادة الانتقام والانتقام، فيتبين له ما بينهما من فرق كبير، كما بين السماء والأرض، وكالفرق بين من شرب ماء عذبا باردا ومن شرب ماء مالحا أجاجا. فالذي يصبر ويعفو ويصفح يكون كالذي يشرب الماء البارد، تطيب حياته ويطيب قلبه وتحسن أحواله. أما الذي يشغل نفسه بالانتقام والتفكير بالانتقام، لا يشعل في نفسه إلا نارا، ولا يشعل إلا قلقا، ويقود نفسه إلى ما يشقيه. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلاً يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن، وهو يورث العز باطنا وظاهرا.
هذا الأمر الخامس من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، وهو أن يستحضر المؤمن عند ابتلائه بأذى أحد من الخلق أنه إن عفا فاز مع ما تقدم ذكره بعز يرزقه الله به، وفاز بقوة نفس. أما إذا انتقم وظن أنه علا على خصمه وأظهر غلبته له، فإن هذا يورث انكسارا في نفسه، كما في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإن منطوقه أن العفو يورث العزة، ومفهومه أن الانتقام يحرم به الإنسان من هذا العز ويورث ذلا. وهذه النظرة الإيمانية المبنية على القاعدة النبوية عكس نظر كثير من قصار النظر في أن العفو ذل وأن الانتقام عز. قصار النظر يرون أن الانتقام هو الذي فيه العز وأن العفو فيه ذل، ويقول أحدهم: إذا كلمت كرامتي ومكانتي وماذا. وهذه نظرة قاصرة في الحقيقة، فإن المؤمن الناصح لنفسه يوقن أن العز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام. فإن الانتقام أيها الفضلاء عز في الظاهر وظن المنتقم، في ظنه هو أنه عز، وهو يورث في الباطن ذلا. أما العفو فإنه ذل في ظن بعض الناس، بعض الناس يظن أن العفو ذل وانكسار، وهو في الحقيقة عز في الظاهر والباطن، عز عند الله وعز عند المؤمنين. ومن عفا وصفح أعزه الله، ومن يعزه الله؟ من الذي يستطيع أن يذله؟ إنه والله هو العزيز حقا وصدقا. نعم.
قال رحمه الله: السادس، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب.
نعم.
وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة.
نعم، هذا الأمر السادس الذي يعين على الصبر على أذى الخلق ويطفئ نار الغضب وشعلة الانتقام، أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله يعامل العبد بما يعامل به خلقه من الإحسان، فمن أراد أن يرحم فليرحم الخلق، ومن أراد أن تفرج كربه فليفرج كرب الخلق، ومن أراد أن يعينه الله فليعن الخلق. فالجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه الشيخان. وعند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن يتذكر أيضاً ما يكون له بالعفو من الإكرام يوم القيامة. الله أكبر، من عفا في الدنيا أكرم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا علم العبد أنه إن عفى عن أخيه عفى الله عنه وغفر له وسهل عليه بهذا أن يكون من العافين. ولو لم يكن إلا هذا لكفى، فكيف وهو يجمع ما قبله وما بعده مما ذكره الشيخ؟ لا شك أن العفو خير كله. نعم.
قال رحمه الله: السابق أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام.
نعم، هذا الأمر السابع الذي يعين على الصبر على أذى الخلق ويصرف النفس عن محبة الانتقام ويشجعها على الصبر، وهو أن يتذكر العبد الأضرار المترتبة على حب الانتقام من ضياع الوقت وانشغال القلب واندفاع الارتياح وحصول القلق والاضطراب في النفس الذي يحب الانتقام، حتى عند النوم ما يستطيع أن ينام، يتقلب في فراشه كيف ينتقم وكيف يفعل، ويضيع عليه وقته وتذهب راحته وتضيع مصالحه. وهذه في الحقيقة مصايب أعظم من مصيبة الأذى نفسه الذي أصابه من الخلق، ويدفع ذلك كله بالصبر والعفو. فإذا صبر وعفى حافظ على وقته وحافظ على قلبه وحافظ على نفسه، بل والله يحافظ على عافيته وصحته. نعم.
قال رحمه الله: الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هي أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها.
هذا السبب الثامن، أن يتذكر أن العفو من شيم الكرام ومن أخلاق المؤمنين، وعلى رأسهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما عرف إلا بالعفو صلى الله عليه وسلم، ومن انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. فمن انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله، كما عند البخاري في الصحيح ومعناه عند مسلم في صحيحه، مع شرف نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه صلى الله عليه وسلم وتقوى نفسه وعظيم طاعته لربه سبحانه وتعالى وقبح أذيته، فليست نفسه كسائر نفوس الناس، وليست أذيته كأذية سائر الناس. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ولا ينتقم لشيء من الدنيا أبدا، وإنما كان ينتقم لله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر ذلك فإن الناصح لنفسه يحرص على أن يسلك هذا السبيل، ويأتسي بأولئك الفضلاء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال رحمه الله التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن أذاه. وإن كان قد أوذي على عظم فليوطي نفسه على الصبر، فإن نيل المحظوظ دونه أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه.
نعم، هذا الأمر التاسع مما يعين على الصبر أن ينظر الإنسان إلى الشيء الذي أوذي بسببه من الناس، فإنه لا يخلو إما أن يؤذى في الله بأن يكون دعا إلى خير أو نشر علما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فيؤذيه بعض الناس بسبب ذلك. فبعض الناس يؤذي من يدعو إلى الخير ويؤذي من ينشر العلم النافع، وهو في الحقيقة أعني من ينشر الخير مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمجاهد في سبيل الله يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه في ذلك، ويرجو الجزاء من الله، ولا يسعى للانتقام لنفسه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وإما أن يكون أوذي بسبب مصيبة فعلها، أي بسبب ذنب فعله، فليرجع على نفسه باللوم، فإنه الذي جلب لنفسه ذلك الأذى، وليعمل على إصلاح نفسه وسد خلله. وإما أن يكون أوذي حسدا على حظ أوتيه أو خير من الدنيا سعى إليه، فليوطن نفسه على الصبر، فإن كل ذي نعمة محسود، وليكن في كل أحواله عاملا بما ينفعه في دنياه وأخراه، فإن من أراد المعالي يحتاج إلى كثير من الصبر. وكل ما على المطلوب وعظمت المشقة في طريقه، كلما كان المطلوب أعلى كانت المشقة في الوصول إليه أعظم، فيحتاج إلى صبر أكثر فمن كان متاجرا ولم يصبر على مشقات الطريق والتعب والسهر فلن يصل إلى الربح ولا حظ له في المتاجرة. وأعظم متاجرة أن تسعى إلى الجنة. أعظم التجار من يريد الجنة، وهذه طريقها يحتاج إلى صبر عريض. فمما يعين العبد أن يتذكر ذلك. نعم.
قال رحمه الله: العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين.
هذا الأمر العاشر من الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق، وهو أن يستحضر العبد معية الله للصابرين ومحبة الله للصابرين، كما قال الله: إن الله مع الصابرين، وكما قال: والله يحب الصابرين. وأن يستحضر أثر ذلك عليهم، وأن من كان الله معه فلن يغلب، والله لن يغلبه أحد. من كان الله معه ومن أحبه الله حفظه الله، فمن أين يأتيه الأذى حقيقة وقد حفظه الله سبحانه وتعالى؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما عند البخاري في الصحيح. فأنت يا عبد الله إن صبرت على أذى الخلق أحبك الله، وإذا أحبك الله حفظك الله سبحانه، فكنت موفقا وكنت مهديا وكنت معانا وكنت محفوظا. والله إن مثل هذه المنزلة لو بذل الإنسان من أجلها كل ما يملك لما كان خاسرا، فكيف والأمر إنما يحصل بصبر يصبره الإنسان لله سبحانه وتعالى فينال هذه الفضيلة. نعم.
قال رحمه الله: الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.
هذا الأمر الحادي عشر، وهو أن يستحضر أن الإيمان نصفان: شكر وصبر. فقد ذكر الله عز وجل في أربعة مواضع من القرآن: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في ذلك لآيات لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. ومن هنا قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المؤمن أنه إما شكر وإما صبر. وإذا تيقن المؤمن أن الصبر من إيمانه، فإن كل مؤمن يحافظ على إيمانه، وبالتالي يحافظ على صبره، ويحرص على ألا يضيع من إيمانه شيئاً، لأن في إيمانه خيره وعزه في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعاً لها سامعاً منها مقهوراً معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه، فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه.
نعم، هذا السبب الثاني عشر، وهو أن يدرك الإنسان أنه يصارع نفسه، فإما أن يغلبها ويقودها وإما أن تغلبه وتقوده، لابد، إما أن يكون هو القائد لنفسه وإما أن تكون نفسه هي القائدة له. فإن صبر كان غالبا لنفسه وضابطا لنفسه، فلا يكون لها طريق إلى أسره وإلقائه في بحار الشهوات، فيعيش عزيزا مصانا، وإن لم يصبر غلبته نفسه وتمكنت منه وألقته في بحار مهلكة يصعب الخلاص منها إلا أن تتداركه رحمة من ربه سبحانه وتعالى. ولو شئنا أن نقرب هذا إلى الأنفس لاعتبرنا في هذا بالمخدرات عند حصول بعض الظروف الصعبة، فمن ضبط نفسه ومنع نفسه منها سلم من شرها، ومن لم يصبر واستسلم من أجل الظروف أسرته وصار ذليلا لها تقوده كيف شاءت. وهكذا النفس، من صبر قادها ومن لم يصبر قادته، والنفس أمارة بالسوء. نعم.
قال رحمه الله: الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه.
هذا الأمر الثالث عشر، وهو أن يعلم العبد أن النصر مع الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد وصححه الألباني. إذن يا عبد الله، أنت إن صبرت نصرك الله، وإن انتقمت فأنت موكول إلى نفسك، قد تنصر وقد تغلب. فالعاقل يختار من؟ أيختار أن يكون ناصره الله أو يختار أن يوكل إلى نفسه؟ نعم.
قال رحمه الله: الرابع عشر أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه إليه مستحيا منه نادما على فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذا الأمر الرابع عشر الذي يعين على الصبر على أذى الخلق، وهو أن صبر الإنسان على خصمه يجعل الناس ينصرونه على خصمه، فيكون الناس ناصرين له على خصمه ويلومون خصمه على أذيته ويمدحونه عند خصمه ويقرعون خصمه، ولا سيما إذا كان من الأقارب، يقول: انظر آذيته وتسلطت عليه وهو ممسك لسانه عنك، وهو لا يذكرك إلا بخير. فالناس يكونون معه عليه وينصرونه عليه، وخصمه إذا وجد الناس يلومونه، ولا بد أن نفسه أيضا تلومه إن كان فيه شيء من المروءة، ووجد أنك تعامله بالحسنى، سيقود ذلك إلى أن تنطفئ عداوته وتنقلب العداوة إلى مودة، ويتحول الأذى إلى إحسان. وهذا أمر معلوم مشاهد. نعم.
قال رحمه الله: الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سبباً لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه.
تفضل. نعم أيها الفضلاء، هذا الأمر الخامس عشر، وهو أن يستحضر العبد أن الانتقام يبقي العداوة ويقوي قلب الخصم، ولربما أدى إلى زيادة أذاه وإلى تجدد أذاه، وأن الانتقام قد يجلب مفاسد كبيرة ويفوت مصالح كثيرة. وكم من إنسان كان في منصب عال وفي مقام كبير فنحى إلى الانتقام والعنتريات ومقارعة الأشخاص للانتقام فسقط من منصبه وهوى من مكانته وتحولت المصلحة إلى مفسدة. فالانتقام يسبب كثيرا من المفاسد. نعم.
قال رحمه الله السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علماً ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل. فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة، إذ انقلب ظالماً ينتظر المقت والعقوبة.
هذا الوجه السادس عشر، وهو أن يتذكر الإنسان أن الغالب أن المنتقم لا يكتفي بالعدل، تصيبه فورة وتصيبه قوة فيتجاوز ويعتدي فينقلب من مظلوم إلى ظالم، ينقلب من مظلوم له حق وينصره الله إلى ظالم ينصر عليه خصمه، وهذا أمر معلوم. نعم.
قال رحمه الله السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته.
نعم. هذا الأمر السابع عشر، وهو أن يتذكر الإنسان أن الله ساق له على يد عدوه وخصمه خيرا، فخصمه يريد أذاه والله عز وجل جعله سببا لخير ساقه إليه. ولذلك يقول بعض العلماء: لو علم العدو ما يسببه لعدوه من خير بأذيته له لما آذى. فالله عز وجل ساق له خيرا على يد عدوه، فهذا الأذى الذي يصيبه يخفف عنه ذنوبه ويخفف عنه آثارها وترفع به درجته. وإذا انتقم لم يحصل له هذا الخير، فلينظر ما هو الأفضل له. هل الأفضل له أن يغفر الله ذنوبه وأن يرفع درجته وأن يأمن آثار الذنوب في الدنيا والآخرة، أو الأفضل له أن ينتقم؟ لا شك أن المؤمن العاقل يدرك أن الأفضل له أن يغفر الله ذنبه وأن يرفع درجته. نعم.
قال رحمه الله الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه.
نعم.
فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجباً لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيراً من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده.
نعم، الأمر الثامن عشر أن يتذكر الإنسان ويستحضر أن الصبر من جنود الله، أن الصبر من جنود الله، ويسبب خوف خصمه منه، ويسبب تعظيم خصمه له مع ما يجده خصمه من لوم الناس. ولذلك يا إخوة، بعض الناس إذا آذى أحدا ورآه صابرا ساكتا يخاف منه، تجد في الليل يقول ربما الآن يدعو علي، ربما كذا، فتجده يصبح يتمنى أن يأتيه وينتقم منه ليرتاح، فهو في الحقيقة بصبره ينتقم منه. وهذا أمر من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له. نعم.
قال رحمه الله،
يعني ولذلك يقولون إن صبر أبقى خصمه قلقا، وإن انتقم أراح خصمه، انتهى الموضوع. نعم.
قال رحمه الله التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو.
نعم، هذا الأمر التاسع عشر وهو تابع للذي قبله، فإنه إذا لم ينتقم من خصمه يشعر خصمه أنه خير منه وأنه أفضل منه، ويكفي هذا عزة أن خصمك الذي يؤذيك يشعر في قرارة نفسه أنك أفضل منه وأنك خير منه وأنك أرفع منه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله
العشرون
أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة سيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك.
هذا الأمر العشرون الذي ختم به شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأمور التي تعين العبد على الصبر على أذى الخلق، وهو أن يتذكر أن الخير يجلب الخير، وأن من ثواب الحسنة أختها بعدها، والعفو حسنة، فإن الله حث عليه ويحب أهله، فيسبب ذلك زيادة حسناته وكثرة خيراته، ولربما بهذه الحسنة التي تجلب حسنة التي تجلب حسنة يرجح ميزانه يوم القيامة، فإن الأعمال يا إخوة توزن يوم القيامة، فمن رجحت حسناته ولو بحسنة دخل الجنة، ولربما كان المرجح لكفة الحسنات يوم القيامة هذه الحسنة، الصبر على أذى الخلق، وهذا يعين العبد على الصبر على أذى الخلق. وبعد أيها الإخوة، هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليستعين بها العبد بعد استعانته بالله على الصبر على أذى الخلق لكي يعيش مرتاحا طيبا، هذه الأسباب يحتاجها كل واحد منا، وما أجمل أيها الإخوة أن نأخذ هذه الأسباب وأن نقرأها على أهلنا في البيوت وأن نربي أبناءنا عليها. يا إخوة، والله إن الأمة بحاجة إلى تربية الناشئة على الدين والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعوائد الطيبة. للأسف الملحوظ الغفلة عن هذا في هذا الزمان، وترك الأبناء إلى وسائل التواصل تربيهم كيف شاءت. فمن الجميل أن يجعل الإنسان لبيته نصيباً طيباً بأن يجلس مع أهله ويقرأ عليهم رسالة لطيفة ويحاورهم فيها ونحو ذلك، ومن الأمور الطيبة أن تقرأ هذه الرسالة. فكل إنسان في الدنيا بحاجة إلى مثل هذا، والمؤمنون ينفعهم الله بمثل هذه الأسباب. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نقرأ هذه الأسباب وأن نفهمها وأن نعمل بها وأن نتواصى بها وأن نربي أهلينا عليها، لعل الله عز وجل أن يجعلنا في الدنيا من الصابرين الشاكرين وفي الآخرة من الفائزين. هذا ما تيسر بيانه في هذا الوقت المحدد بهذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيراً كثيراً، وأن يجزي الحاضرين والسامعين خير الجزاء، وأن يسعد قلوبهم ويغفر ذنوبهم وينير دروبهم ويصلح لهم أهليهم وذرياتهم، وأن يبارك لهم في كل نعمة أنعم بها عليهم، وأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.